هذه الآية فوائد. أولا تحريم تحليل الشعائر لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ومن فوائدها أن إحلال شعائر الله وما ذكر في الآية نقص في الإيمان لقوله امشوا يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها أن امتثال ما ذكر في الآية من مقتضيات الإيمان التي يزيد بها الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الشعائر لأن الله أضافها إلى نفسه، والمضاف يشرف ويعظم بحسب المضاف إليه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم إحلال الشهر الحرام بالقتال، وكذلك أيضا بالمعاصي سوى القتال، فإن المعاصي في هذه الأشهر الحرم أعظم من المعاصي في غيرها. القتال في الشهر الحرام اختلف فيه العلماء، فمنهم من يقول إنه منسوخ، ومنهم من يقول إنه محكم وليس بمنسوخ. فالقائلون بأنه منسوخ يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل في الشهر الحرام، فإنه بعد فتح مكة في رمضان خرج إلى هوازن وثقيف وقاتلهم في ذي القعدة، وكذلك كانت غزوة تبوك في الشهر الحرام. متى؟ في محرم. وهذا يدل على أنها على أن القتال في الشهر الحرام نسخ تحريمه، ولكن الصحيح أنه باقي، وأنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام ابتداء. أما إذا كانت دفاعا أو كان امتدادا لغزوة سابقة فإن ذلك جائز، وعليه تحمل قصة هوازن وتبوك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما غزاهم لأنه قيل لهم إنهم قد جمعوا له، فلا بد من الدفاع. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم واحترام الهدي، تحريم إحلاله واحترام الهدي واحترامه لقوله ولا الهدي ولا القلائد. ومن فوائد الآية الكريمة العمل بالقرائن، العمل بالقرائن. نعم، اللي على الجدار. أي. نعم، لأن القلائد هذه قرينة على أن هذا هدي، والعمل بالقرائن جاءت به السنة، بل أشار إليه القرآن. قال الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكانت رعته ليلا وعلم ذلك بآثارها. كذلك أيضا سليمان عليه الصلاة والسلام لما تنازعت المرأتان عنده في الولد الباقي وهو للصورة، وطلب سكينا يشقه بين المرأتين نصفين، وافقت الكبرى وامتنعت الصغرى، فحكم به لمن؟ للصغرى، لأن كونها امتنعت من أن يشق يدل على أنها هي الأم لشفقتها. وكذلك شاهد يوسف قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وكذلك السنة جاءت بالعمل بالقرائن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وطلب مال حيي بن أخطب قال له سلام بن مشكم قال إنه فني قال كيف يفني؟ العهد قريب والمال كثير. ثم أمر الزبير بن عوام أن يمسه بعذاب. لما أحس بالعذاب قال اصبروا، أنا أرى حيي يطوف حول خربة هناك. فذهبوا إلى الخربة وإذا فيها ذهب عظيم مدفون، قيل إنه ملء جلد الثوب. لماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن المال كثير؟ بأنه لا بد، نعم، بأنه لا بد من مال، لأن العهد قريب والمال كثير، أين يذهب؟ ولا بد من العمل بالقرائن، لكن بشرط أن لا تكون مجرد تهمة. فإن كان مجرد تهمة ليس لها أصل فإنه لا يجوز، الأصل البراءة والسلامة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب احترام الحجاج والعمار لقوله ولا آمين البيت الحرام، وهو يفيد أن العدوان عليهم أشد من العدوان على غيرهم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص لقاصد المسجد الحرام. من أين تؤخذ؟ من قوله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وهنا نسأل، من قصد البيت لغير هذا الغرض، بأن قصد البيت لزيارة قريب أو لتجارة، لزيارة قريب ربما نقول هذه مما يبتغى به وجه الله، لكن لتجارة، هل يدخل في هذا أو لا؟ لا يدخل لا شك، لكن ذكر ذلك بناء على الأغلب، والقيد المبني على الأغلب يقول أهل الأصول إنه لا مفهوم له. وعلى هذا فيكون قوله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ليس قيدا، ولكنه بناء على الأغلب، كقوله تعالى في بنات الزوجات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن ابنة الزوجة تحرم على الزوج إذا دخل بها وإن لم تكن في حجره، لكن ذكر الحجور بناء على الغالب. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يعمل العبادة لطلب الأجر والرضا من الله، وأن هذا من أعلى المقامات، خلافا لمن للصوفية الذين يقولون أعبد الله لله، فإن عبدته لثوابه فعبادتك ناقصة. قاتلكم الله، أليس الله تعالى امتدح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قوله تراهم ركعا سجدا إيش يبتغون فضلا من الله ورضوانه؟ ولا شك أن محمد صلى الله عليه وأصحابه هم أعلى الناس مقاما، لكن هؤلاء لقصورهم ظنوا أنك لا بد أن تعبد الله لله فقط، نسأل الله العافية. وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى منة الله عز وجل على هؤلاء الذين قصدوا البيت الحرام، الإشارة إلى منته. يلا يا هود، من أين تأخذها؟ الله يهديك، هذه أبعد ما يكون، لكن جعلت لما كانت جاءت بعد هذه ظننت أنها المار. نعم، من أين عندك فضلا من ربهم ورضوان؟ من أي الكلمات؟ لا، ها سليم، لا ما قاعد من ربهم، خلاص ما يكلم يعرف. إضافة الربوبية إليهم دليل على عنايته تبارك وتعالى بهم، لأن الربوبية نوع عامة وخاصة، وإليها الإشارة في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أيهما العامة؟ رب العالمين رب موسى وهارون خاصة. إذن كون الله تعالى أضاف ربوبيته إليهم إشارة إلى عنايته بهم عز وجل، ومن ذلك أن وفقهم للحضور إلى المسجد الحرام. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرضا لله عز وجل، وأنه من أكبر غايات المؤمنين، بل هو أكبر غاياتهم. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، الرضوان صفة من صفات الله عز وجل، بدأنا بالله نكملها فقط. الرضا من صفات الله عز وجل التي يثبتها أهل السنة والجماعة على وجه الحقيقة. يقولون إن الله يرضى ويكره ويغضب، ورضاه من صفات كماله عز وجل. وهو سبب للثواب، إذا رضي الله عن العبد أثابه. وحمل أهل التعطيل الرضوان على أنه الثواب، وقالوا إنه مجاز عن الثواب، عبر به لأنه سببه، فهو من التعبير بالسبب عن المسبب. فيقال: ما المانع؟ أثبت الله لنفسه الرضا في القرآن، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: إن الله يرضى لكم ثلاثا. والنصوص في هذا كثيرة، وأجمع عليه سلف الأمة، أجمعوا عليه. وطريق إجماعهم أنه لم يرد عنهم ما يخالف ذلك وهم يقرؤون الكتاب والسنة، ولم يرد عن واحد منهم أنه فسر الرضا بالثواب. وهذا طريق ينبغي أن يتفطن له الإنسان، يعني قد يقول القائل: ما الدليل على أن السلف أجمعوا على أن الرضا على معناه الحقيقي؟ نقول: الدليل هو أنهم يتلون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على أنه غير مراد. طيب، إذا كان الله يرضى والرضا من صفته، فهل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الجواب: هو من الصفات الفعلية، لأن كل صفة لله تكون لسبب، فهي من الصفات الفعلية. إذ أن كونها تقع لسبب يدل على أنها كانت بمشيئة الله، فالرضا صفة فعلية، والغضب صفة فعلية، والنزول صفة فعلية، وهكذا. فالقاعدة عندك أن كل صفة من صفات الله تكون لسبب فهي فعلية، لأنها قبل وجود السبب غير موجودة. طيب، هذا هو القول الذي ندين الله به، أن الله عز وجل يرضى ويغضب ويكره ويحب حقيقة لا مجازا، والله أعلم. نعم، ما في أسئلة؟ إذا التفسير ما في أسئلة. سمع. أعوذ بالله من الشيطان.